إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع في شرح الفرائض، واليوم موعدنا مع ميراث الجد. والمراد في هذا الباب بالجد هو الجد الصحيح، ومعنى الجد الصحيح من ليس بينه وبين الميت أنثى، من ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبو الأب وأبو أبو الأب، وإن إيه وإن على بمحض الإيه الذكور. والجد يطلق في لسان الكتاب والسنة أيضا على الإيه، يعبر به بالأب. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وبيننا وبين الخليل عليه السلام أجيال طويلة، فهو في حكم الإيه الجد، ومع ذلك عبر الله سبحانه وتعالى عنه الإيه بالأب. وأيضا قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقول يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإبراهيم بالنسبة ليوسف يعتبر الجد الإيه الأعلى، الجد الإيه الأعلى، ومع ذلك عبر عن هؤلاء جميعا بآبائي. وفي حديث المعراج، معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، كان يقال له: هذا أبوك آدم، هذا أبوك إبراهيم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني يرمون بالنبال، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان إيه؟ كان راميا، ويقصد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني التعبير في لسان الكتاب والسنة يعني كان يعبر بالأب ويقصد ويعني به الإيه الجد. وميراث الجد في حالاته مثل ميراث الإيه الأب، إلا في حالات، إلا إيه في حالات. طب احنا فاكرين يا اخوانا، احنا قلنا ان الأب له كم حال من الميراث؟ ثلاث أحوال: مرة بيرث بالفرض فقط، ومرة بيرث بالتعصيب فقط، والثالثة يعصب يرث بالفرض والإيه والتعصيب. طيب بالنسبة للحالة الأولى أنه يرث بالفرض فقط، وهو الإيه السدس، وهو السدس عند وجود الفرع الوارث الإيه المذكر فقط، أو المذكر والمؤنث، لكن الذي يعنينا هو أن يكون فرع مذكر إيه يعني إيه وارث، فرع مذكر وارث. فهذا هو الشرط الإيه الأول، وهذا مثل الأب سواء إيه بسواء، فإن الأب إذا وجد مع الإب يأخذ الأب السدس فرضا والباقي للإبن إيه تعصيبا. وكذلك إذا توفي عن جد وإيه وابن، فللجد السدس فرضا وللابن الباقي إيه تعصيب. لماذا ورث ها هنا الجد يعني السدس فرضا؟ لوجود الفرع الوارث الإيه الذكر. وكذلك إذا توفي عن جد وابن وبنت، يبقى الحالة الأولى أن هو كان إيه؟ كان فرع ذكر، طيب معاه أخته، لا تعنينا في هذه الحالة، وإنما الذي يعنينا أن جد ميراثه لن يزيد عن الإيه لوجود الفرع الوارث الإيه الذكر، لكن بدل ما كان الباقي تعصيبا للابن وحده سيصير تعصيبا للابن وإيه وأخته اللي هي البنت بالذكر من حظ الإيه الأنثيين. وأما الشرط الثاني لكي يرث الجد السدس فرضا فهو عدم الأب، فهو عدم الإيه الأب، ودليل هذا الشرط الإجماع، لأن الجد ينزل منزلة الأب فلا يرث مع وجوده. ولذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الإيه الأب، أن الجد لا يرث مع وجود الإيه الأب. فلو مات ميت عن جد وأب فإن الإرث كله إيه للأب تعصيبا، ولا شيء إيه للجد لوجود الإيه الأب. هذه هي الحالة الأولى لكي يرث الإيه الجد السدس إيه فرضا. وأما الحالة الثانية فهي أن يرث الجد بالفرض والتعصيب معا. إذا كان للميت فرع وارث مؤنث فقط زي الأب بالضبط، برضه قلنا الحالة اللي هو بيرث فيها بالفرض والتعصيب معا أن يكون الميت إيه ترك فرعا وارثا مؤنثا. فلو مات ميت عن جد وبنت هنقسم التركة ازاي يا اخوانا؟ هنبدأ بأصحاب الفرائض، البنت هتأخذ ايه النصف ايه فرضا. طيب والجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، لا مش ردا تعصيبا، والباقي ايه تعصيب. في فرق بين الرد والايه والتعصيب. الرد ده سياتي معنا بعد ما نخلص الفروض، وليس هناك احد من اصحاب العصابات بيرد ايه ما تبقى من الميراث ايه عليهم، بخلاف الزوج والزوجه كما سياتي. لكن ده بيرث بنوع الارث بالتعصيب. يعني لو انت قلت الوقت في هذه المساله ان المال بين البنت والجد هي النص وهو النص، تبقى أخطأت ولا أصبت؟ أخطأت. ليه؟ لأن احنا ما عرفناش دلوقتي كيف ورث الجد في هذه الحالة. فإنما يرث الجد في هذه الحالة مثل الأب سواء بسواء، يرث السدس فرضا أولا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. وأما الحالة الثالثة، طيب لو توفي عن جد وبنت ابن نفس الايه نفس المسألة. واما الحالة الثالثة ان يرث الجد بالتعصيب فقط، وذلك بشرط واحد عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث ايه مطلقا، لا ذكر ولا ايه ولا انثى، لا ولد مباشر ولا ابن ايه ابن. ولذلك يعني أجمع الجمهور من علماء المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الجد اللي هو أبو الأب وإن على مثل الأب في أن له في الإرث الثلاث الحالات الإيه السابقة، ولكن وقع الخلاف بينه وبين الأب في مسائل ستأتي إيه ستأتي معنا. فإحنا عاوزين نذكر هذه الأحوال وهي مثل أحوال الإيه الأب سواء إيه بسواء. يبقى إحنا موعدنا اليوم مع ميراث إيه الجد. قلنا ان اول حاجة ان الجد يعبر عنه في لسان الكتاب والسنة بالايه بالاب، والايات ايه ذكرناها قول الله عز وجل ايه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الإيه؟ من الجنة، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإبراهيم بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام أيوة أبو الإيه؟ أبو الجد، أبو الإيه؟ أبو الجد، إلى آخر الإيه؟ الآيات. طيب المسألة الثانية، نحن قلنا أن الجد مثل الإيه؟ الجد مثل الأب في حالات الإرث الإيه؟ الثلاثة. الحالة الأولى أنه يرث بالفرض فقط ولا يزيد ميراث الجد في الفرض عن إيه؟ السدس فرضا، لا يزيد ميراثه إيه؟ بالنسبة للإيه؟ للفرض. أما التعصيب فإنه لو انفرض يأخذ كل الإيه؟ كل المال. طيب قلنا لكي يرث الجد السدس فرضا عندنا كم ايه شرط؟ اول شرط ايه؟ عدم الايه؟ الفرع الوارث المذكر، ماشي. فقلنا لو مات ميت عن جد وايه وبنت وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث الايه؟ المذكر. فلو مات ميت عن جد وابن فالجد هياخد ايه؟ السدس، والباقي للابن ايه؟ تعصيبا، والباقي للابن ايه؟ تعصيبا. وبرضه لو ترك، لو مات عن جد وابن ايه؟ ابن، لان احنا قلنا ابن الابن مثل ايه؟ الابن عند فقده. الشرط الثاني عدم الاب، عدم الايه؟ الاب. لماذا؟ لان الاب يحجب ايه؟ الجد، ان الاب يحجب الجد، وهذا بالايه؟ بالاجماع. يبقى دي بالنسبه للحاله الايه؟ الاولى. طيب الحاله الثانيه، الحاله الثانية أنه يرث بالفرض والتعصيب معا، وهذا بشرط واحد وهو إيه؟ وجود الفرع الوارث المؤنث. فلو مات عن جد وبنت فللجد السدس فرضا، وللبنت النصف فرضا، والباقي للجد تعصيبا. والمسألة من ايه؟ من ستة، واحد للجد بالفرض، وثلاثة للبنت، واثنين للايه؟ للتعصيب للجد. طيب الحالة الايه؟ الثالثة. الحالة الثالثة انه يرث بالايه؟ بالتعصيب فقط، وذلك بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ايوه، فلو انفرد الايه؟ لا اخذ المال ايه؟ كله. وفي هذه الحالة ما نقولش ان هو هياخد السدس فرضا والباقي ايه؟ تعصيب. المال كله ايه؟ تعصيب. طيب لو هنا وجد مع الفرع الايه؟ المذكر انثى كمان، يعني لو مات عن جد وابن وبنت، هل ده بيغير من ميراث الجد شيء؟ ابدا. انما اللي بيتغير هو ميراث الايه؟ الابن. ذلك الابن كان بينفرد بالباقي تعصبا فشاركته الاخت وله ضعفها او لها نصفه. طيب احنا قلنا ان الجد بيخالف الاب في ايه؟ في احوال. الجد يخالف الاب في ايه؟ في احوال. من هذه الحالات الجد مع الإخوة، وإذا أطلق مسألة الجد مع الإخوة لا تذكر أبدا الإخوة لإيه؟ لأم، وإنما لابد أن تعرف أن هذا خاص بالإخوة الأشقاء والإخوة لإيه؟ لأب. تمام؟ لأن الجد يحجب الإخوة لأم إيه؟ إجماعا. ماشي؟ لا يعني يأتي على ذهنك هذا مطلقا، وإنما هذه المسألة خاصة بإيه؟ بالإخوة الأشقاء أو إيه؟ أو لأب. اختلف في ميراث الجد مع الإخوة على قولين. القول الأول أن الجد يحجبهم كما يحجبهم الأب سواء بسواء، سواء إيه؟ بسواء. مش احنا قلنا في ميراث الاب ان هو بيحجب الاخوة لا يرثون مطلقا مع الاب، فكذلك الجد ايه؟ على القول الاول لا يرث معه الايه؟ الاخوة مطلقا. وهذا قول جماعة من الصحابة على رأسهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتابعه على هذا القول ابو موسى الاشعري وابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وعائشة وأبو هريرة. ومنقول هذا القول أيضا عن عمر وعن عثمان وعلي وابن مسعود على اختلاف بينهم، لأنهم برضو قالوا بالقول الثاني الذي يأتي معنا. يبقى كما قال الإمام ابن القيم بأنه ورد عن 14 صحابيا من أصحاب رسول الله على رأسهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن التابعين قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء وأبو الشعثاء وشريح القاضي والشعبي عامر بن شراحيل، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد، وقول داود ابن علي اللي هو صاحب المذهب الظاهري وأبو ثور وابن سرج من أئمة الشافعية والمزني صاحب الإمام الشافعي، وهو أيضا مذهب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي صحيحه من كتاب الفرائض الباب التاسع قال باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب، الجد إيه؟ أب. وقرأ ابن عباس يا بني آدم واتبعت ملة آبائي. قال ابن عباس ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. يعني كأن هذا يعني ما يسمى بالإجماع السكوتي. وابن عباس قال يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. واخد بالك؟ وهذا كما سيأتي معنا من باب القياس ليه؟ لو لأن احنا قلنا ان ابن الابن ده ايه؟ بيرث عند عدم الابن يكون هو بيعامل معاملة الايه؟ الابن. فقال كيف يرثني ابن ابني وانا ايه؟ مع الاخوة طبعا، لانه بيحجب الاخوة. ابن الابن كما مر علينا بيحجب ايه؟ الاخوة، سواء كانوا اشقاء او ايه؟ او الاب. وكيف أنا إيه لا أرثه؟ قال الإمام البخاري ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود أقاويل مختلفة. واضح طبعا الإمام البخاري بيرجح مذهب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعقد ابن القيم فصل مطول جدا رجح هذا القول في إعلام الموقعين عن رب العالمين من 20 وجها. وهو أيضا مذهب الإمام المرداوي من أئمة الحنابلة في الإنصاف، وهو مذهب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة ابن باز، وهو قول الشيخ ابن عثيمين أيضا رحم الله جميع علمائنا. الإمام البخاري بعدما ذكر هذا الكلام، كلام ابن عباس وهذه النقول عن الصحابة، مباشرة روى حديث الحق الفرائض بأهلها، والذي يلي ذلك ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، لو من الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير. قال ابن عباس: فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا. يعني كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إذا كان أبو بكر بهذه المثابة من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تخالفونه في قضائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب بماذا استدل أصحاب هذا القول الأول؟ استدلوا بآية الكلالة اللي هي آخر آية في سورة النساء، وطبعا مرت علينا في الدرس الماضي، وهو قول الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فالآية أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للإخوة ميراثا إلا في الإيه؟ في الكلالة. والآية الأولى أصلا دي إحنا قلنا أنها بالإجماع خاصة بالإخوة لأم، مش في الدرس الماضي قلنا أن في ذكر الكلالة في آيتين، الآية الأولى اللي هي الآية 12 من سورة النساء هذه بالإجماع، وحتى كانت قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من من أم، دي خاصة بالإخوة لهم. وأما الآية الأخيرة آخر آية من سورة النساء فهذه خاصة بالإخوة الأشقاء أو الأب اللي هم الذين يرثون لا يرثون إلا في حالة الكلالة. تكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن الكلالة، وأن الراجح من مذاهب العلماء أنه من لا والد له ولا ولد. فاستدلوا بهذه الآية، ويعني أن الراجح أن ما عدا الوالد والولد يطلق عليه كلالة. وقد نوقش هذا القول بأن الكلالة من ليس له ولد فقط كما روي ذلك عن ابن عباس، ولكن رد على هذا الكلام أنه وإن كان روي عن ابن عباس هذا فإنه قد روي عنه بالإسناد الصحيح ما يخالف هذا، بدليل أنه يحجب الإخوة بالجد، بدليل أنه يحجب الإخوة بالجد. فلو كانت الكلالة عنده من لا ولد له فقط لكان ورث الإخوة مع الجد، لكن لما كانت الكلالة عنده من لا والد له ولا والد، طب الجد احنا قلنا ان هو بيعامل معاملة الأب اللي هو الوالد عند فقده، تمام؟ فاذا يبقى ان هو حجب حجب الإخوة، وبذلك يكون الصحيح عن ابن عباس انه يعتبر كمذهب الجمهور ان الكلالة من لا ولد له ولا والد. الامر الثاني انه لو كانت الكلالة من لا ولد له فقط لورث الإخوة مع الأب، مش كده؟ ما هو معنى أن الكلالة من لا ولد له فقط، طب الأب ده هو والد، فلو وجد الأب يعني لو مات ميت على الأب وإخوة ها على هذا القول بإيه؟ يبقى هارث هارث إيه؟ جميعا، صح ولا لا؟ وهذا قول باطل عاطل مخالف للإيه؟ للإجماع. الأمر الثالث أن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع، استنادا إلى قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ولو كانت المسألة التي فيها الجد كلالة لما حجبهم، فدل على أن وجوده يمنع كون المسألة كلالة. هذا هو القول الدليل الأول، وهو سالم لأصحابه، وهو سالم لأصحابه أن المسألة التي فيها الجد لا تسمى كلال، لا تسمى كلال، وبذلك لا يرث الإخوة مع مع الجد. أيضا قالوا بأن ولد الولد يمنع الإخوة، ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث، ويخرج المسألة عن كونها كلالة لدخوله في عموم قوله عز وجل: ليس له ولد، ونسبة أبي الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه، لأن ده من فوق وده نازل، صح؟ مش بينه وبين الميت حلقة، ها؟ وده بينه وبين الميت حلقة، هو صح ولا لا؟ بس ده في الأصل وده في في الفرع. فكما أن الولد وإن نزل يخرج المسألة عن كونها كلالة، فكذلك الجد وإن على يخرج المسألة عن كونه كلالة. واضح إخواننا؟ ويوضح ذلك أيضا أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبي الجد، نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى إلى أبي الجد. فإن الأخ ابن الأب، صح ولا لا؟ أخوك ده ابن أبوك، تمام؟ والعم ابن ابن الجد، يبقى هي أيضا حلقة واحدة. فإذا خلف عمه وأبى جده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء، وقد أجمع المسلمون على تقديم أبي الجد على العم. خلينا لك، يعني إذا مات ميت عن جد أعلى وعم، اللي بيرث المال كله الجد. فكذلك يجب تقديم الجد على الأخ، يجب تقديم الجد على على الأخ. وهذا من أبين القياس، ولذلك الإمام القيم بيقول: وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي، وإن لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي. العشاء الإمام ابن القيم، الإمام ابن القيم. وأيضا يوضح هذا الكلام أن الجد لو مات ورثه بنو بنيه دون إخوته باتفاق الناس. مش احنا قلنا لو مات ميت عن ابن ابن وأخ أو إخوة أشقاء أو لأب إن شاء الله يكونوا ألف، ها؟ اللي بيرث المال كله من؟ ابن الابن، ولا شيء ليه؟ لأن مرتبة البنوة مقدمة عن مرتبة الأخوة، تمام؟ طيب، فهكذا إذا الأب إذا مات يرثه أبو أبيه دون دون إخوته. مش احنا قلنا إن هي نفس العلاقة بس دي من فوق ودي من تحت. فكذلك زي ما عملنا مع ابن الابن نعمل مع مع أبو الأب الذي هو الجد. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب لزيد: كيف يرثوني، لما كان بيذهب إلى قول الصديق قال: كيف يرثوني أولاد عبد الله دون إخوتي ولا أرثهم دون إخوتهم. يعني نفس كلام ابن عباس الذي الذي نقل قبل ذلك، يعني عبد الله ابنه لو عبد الله ابن عمر يقول: كيف يرثني أولاده اللي هم أولاد عبد الله ك يعني بلال وسالم وغيرهم يرثون جدهم. يعني لو عبد الله مش موجود ها ومات عمر، يبقى هم ايه؟ هم اللي هيرثوه، وكيف انا ايه؟ لا ارثهم دون ايه؟ دون اخوتهم، دون اخوتهم. فيقول الامام ابن القيم: فهذا هو القياس الصحيح الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمز فيه ولا تضخيف. وراجع هذا الكلام كما ذكرنا في إعلام الموقعين الإمام ابن القيم في المجلد الثاني من صفحة 151 إلى 164، وقد نصر هذا القول من 20 وجها رحمه الله. الدليل الثاني بعد الاستدلال بهذه الآية وما دار فيها من أخذ ورد، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وجه الاستدلال بهذا الحديث يتضح بهذه المسألة، وهي: لو ماتت عن زوج وأم وجد وأخ لغير أم، يعني أخ الأب أو أخ شقيق، طيب الزوج هيأخذ إيه؟ ها؟ النصف فرضا. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم ها؟ الإيه؟ الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإيه؟ من الإخوة. والباقي اللي هو هيبقى واحد من ستة، فهنا بقى هنقف. أي أولى رجل ذكر إيه موجود؟ واخد بالك؟ هل هو الجد ولا هل هو الإيه؟ الأخ الشقيق أو أخ إيه؟ الأب. فلو قلنا إن الأخ أولى من الجد فالباقي له، وهذا بخلاف الإجماع، وهذا بخلاف الإيه؟ الإجماع، لأن الجد لا يسقط بغير الأب إجماعا، لا يسقط بغير الأب إجماعا. وإن كان الأخ والجد سواء فالباقي بينهما نصفين، وهذا أيضا بخلاف الإجماع كما سيأتي معنا، لأن الجد لا ينقص عن السدس إجماعا، لأن الجد لا ينقص عن السدس إجماعا. ولأن الجد يأخذه مع الفرع الوارث، إذا كان دلوقتي لو مات ميت زي ما شفنا هنا عن ابن وجد، الجد بياخد ايه؟ السدس فرضا مع الابن المباشر، فكيف لا يأخذه مع ايه؟ ها؟ مع الأخ. فمع الإخوة طبعا يكون أولى أن يأخذ الجد الايه؟ السدس فرضا، فيتعين أن يكون الباقي للجد، وبهذا يكون الجد أولى من الإيه؟ من الأخ. وإذا كان كذلك وجب أن ينفرد بالباقي دون الإخوة مطلقا، وليس في هذه المسألة فحسب. إحنا قلنا من شرط أخذ الجد للسدس الفرض ها؟ عدم وجود الفرع الايه؟ الوارث المذكر، ماشي؟ فهنا في فرع وارث مذكر، في ايه اللي موجود؟ ايوه، يبقى ما فيش ايه؟ يبقى ما فيش في هذه الحاله فرع وارث مطلقا، يبقى هارث بالايه؟ بالتعصيب. واخد بالك؟ هارث بالايه؟ بالتعصيب. نعم. ما هو لسه احنا هنقول القول الثاني. يبقى ده بالنسبة لأدلة من ذهب اللي هم الـ14 صحابي وفئام من التابعين ومن تبعهم من الأئمة. أما القول الثاني وهو الذي يقول بتوريث الجد مع الإخوة، فقد قال به علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود، وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور عن أحمد ابن حنبل. وبهذا القول أخذ قانون المواريث الجديد في مصر، لأن القانون القديم كان يأخذ مذهب الإمام أبي حنيفة جملة وتفصيلا. فلما عدل سنة 1946 عدل على يعني بدأوا يخرجوا عن مذهب الإمام أبي حنيفة ويأخذون بما يكون في نظرهم أيسر للناس من المذاهب الأخرى، وهذا نقول به ولكن تبعا لقوة الأدلة وليس لمطلق اليسر كما يفعل أهل القانون. أما أدلة هذا القول، فالدليل الأول قياس الإخوة على البنين، قياس الإخوة على البنين، يعني إذن ليس هناك آية ولا حديث في المسألة بعكس القول الأول، فهو ينتسب إلى القرآن وإلى السنة. فقاسوا الإخوة على البنين في عدم السقوط بالجد، في عدم السقوط بالجد، بجامع أن كل منهما يعصب أخته. قالوا إن الأخ يعصب أخته فلا يسقط مع الجد، وكما يعني أن الابن يعصب أخته فلا يسقط مع الجد. ولكن نوقش هذا الاستدلال من أوجه ثلاثة. المناقشة الأولى أنه قياس مع الفارق، كيف تقيس الابن أو الأخ على الابن؟ لأن البنين أقوى في من يعني الجد فلم يسقطوا به، أما الإخوة فإن الجد أقوى منهم فيسقطهم. يبقى ده أول مناقشة، أنه قياس مع مع الفارق، قياس مع الفارق. الأمر الثاني أن تعصيب الأخوات لا اعتبار له في التقديم، تعصيب الأخوات لا اعتبار له في التقديم، بدليل أن الإخوة لأم لا يعصبون أخواتهم، وهم أولى من الإخوة لأب إذا استغرقت الفروض المسألة. وإحنا مر علينا طبعا المسألة، ها فاكرنا كان اسمها المسألة المشتركة أو المشتركة أو المشركة أو المشركة أو اليمنية الحجرية. يعني إن في على القول بأنه يفرض لهم، إذن لا شيء للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فأيضا يفرض لهم ولو عالت المسألة. أما الإخوة لأب فيسقطون، أما الإخوة لأب فيسقطون. يبقى الإخوة لأم رغم أنهم لا يعصبون أخواتهم، لأن احنا قلنا أنه هو للواحد السدس والاثنين فأكثر السدس فرضا، اللي هم الإخوة لهم بالشروط اللي احنا ذكرناها، والذكر مثل الأنثى، يبقى إذا ليس بينهم تعصيب، ليس بينهم تعصيب. يبقى المعول في هذه المسألة ملوش دعوة بالتعصيب، يبقى مسألة التعصيب ديت لا معول عليها يعني إسقاط وارث أو عدم إسقاطه. المناقشة الثالثة أنه لو صح هذا القياس لقدم الإخوة على الجد كالبنين، وهذا خلاف الإجماع كما ذكرنا. يبقى هذا هو الدليل الأول، قياس الإخوة على على البنين، وهذا قياس مع الفارق. ثم يعني أن العبرة ليست بالتعصيب، بمثال الإخوة لأم. والأمر الثالث أنه لو صح هذا القياس لقدمنا الإخوة على الجد، وهذا بخلاف الإجماع. الدليل الثاني أن إرث الإخوة ثبت بالكتاب، يعني أصحابه بيقولوا أن إرث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولا شيء من ذلك فلا يحجبون، ولا شيء من ذلك فلا يحجبون. ونوقش هذا الاستدلال أيضا من وجهين. الوجه الأول أن الكتاب قد دل على أن الجد أب، فيحجب الأخوة كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقوله تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، وقوله تعالى واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الوجه الثاني أن دلالة الكتاب على إرث الإخوة مشروطة بكون المسألة كلالة، بكون المسألة كلالة، ومع وجود الجد لا تكون المسألة كلالة كما تقدم. نعم. الوجه الثاني ان احنا قلنا يعني ان هم لما قالوا ان إرث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا شيء من ذلك، فلا يحجبون. فنوقش هذا من إيه؟ من وجهين. نحن قلنا أن أدلة الكتاب سمت الجد أفضل. الأمر الثاني أن دلالة الكتاب على إرث الإخوة مشروطة بكون المسألة كلال، ولذلك ذكر الإخوة لم يذكر إلا في الإيه؟ في الكلال، وإن كان رجل يورث كلال. فمع وجود الجد لا تكون المسألة كلال، لأن احنا قلنا الكلالة من لا ولد له ولا طب لا والد دلوقتي، لا تكون المسألة كلال. يبقى إذن الترجيح هو سقوط الإخوة الأشقاء أو لأب بالجد، لأنه يأخذ أحكام الأب في كثير من المسائل دون الإخوة، فيجب أن يأخذ حكمه في حجب الإخوة. ومن ذلك ما يأتي في مسألة الشهادة، لا تقبل لولد ولده كما لا تقبل شهادة ولد ولده له، يعني للجد يشهد لابن ابنه ولا ابن الابن يشهد لليه جد، زي الايه زي الاب سواء بسواء، يبقى حكمه اخذ حكمه في في باب الشهاده. وكذلك في باب القصاص، فلا يقتص منه لولده ولده، فلو قتل الجد الجد يعني ابن ابنه لا يقاد منه كالايه كالوالد. الأمر الثالث في باب العتق، فلو اشترى رجل يعني عبدا ثم تبين أنه جد له، فحينئذ يعتق عليه وجوبا كالأب سواء بسواء، يعتق عليه رغم أنفه، يعني حتى لو هو باع اللي وراه واللي قدامه كله بيعتق بيعتق عليه. يبقى باب الشهادة، باب القصاص، باب العتق. الرابع القطع اللي هو باب الحدود، القطع في السرق، فلو سرق جد مال ولد ولده فلا يقطع إجماعا، فلا يقطع إجماعا. الخامس في ولاية النكاح، فمن المتفق عليه بين العلماء أن الجد يقدم على الإخوة، أن الجد يقدم على على الإخوة كالأب سواء بسواء، بل إنه يلي الأب في الولاية على الصحيح من أقوال العلماء. يبقى باب الشهادة، باب القصاص، باب العتق، باب القطع اللي هو الحدود، باب الولاية في النكاح. السادس النفقة، فيجب أو يعني يجبر ولد ولده على الإنفاق عليه، فلو كان هناك ولد وأبوه فقير معدم، القاضي يلزم هذا الولد بالإنفاق بالإنفاق على أبيه، فكذلك يجبر الحفيد على الإنفاق على على جده. لكن طبعا نحن في معزل عن هذه الأحكام، بالعكس ده بيروح يجيب شهادة من القاضي إن الراجل ده سفيه واحجر عليه، والراجل يترمى في دار للمسنين وهم يستمتعون بأموالهم. الباب السابع الزكاة، فلا تدفع إليه زكاة ولد ولده، لأن طالما هيبقى فيه إجبار على النفقة في حالة العوز والعيلة فلا فلا يعطى من زكاة ولده. فلهذه الأمر الثامن بقى الإرث اللي هو الباب اللي معانا في غير محل النزاع اللي المسألة دي بين الجد والإخوة. ففي غير هذه المسألة يفرض له وتعالي المسألة من أجل الجد لأنه صاحب صاحب فرض ويرث مع الفرع الوارث ويجمع بين الفرض والتعصيب. يبقى هو زي الأب في في هذه الأبواب جميعا، لكن الإخوة خلو من هذه الأبواب. فلو قتل أخ أخاه اقطع رقبته، واخد بالك انت؟ لا يجبر الأخ على الإنفاق على أخيه، لا يتقدم الأخ على الجد في ولاية النكاح. لو سرق الأخ من أخيه يقطع في النفقة. ممكن ان في باب الزكاة ممكن الأخ يعطي لأخيه من من الزكاة، وهذا غير سائر في المسألة. في مسألة الشهادة بالنسبة للإخوة يعني بعض العلماء ردها إذا كان يطالب بحق له، أما إذا كان سيشهد بحق عليه فتقبل حينئذ الشهادة من الأخ على على أخيه. يبقى هذه هي المسألة الأولى التي يخالف فيها الجد الأب في الإرث على هذا الخلاف. أما الحالة الثانية باختصار التي يخالف فيها الجد الأب فهي مسألة الغراوين أو العمريتين التي سبقت، اللي احنا قلنا زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم. فاحنا قلنا الأم في الحالتين دول بتاخد ثلث ثلث الباقي مع ثلث التركة. ثلث احنا قلنا هناك بترث ثلث الباقي. في اذا لو شلنا بقى الأب فقلنا مات عن زوج وأم وجد، هذلك في الحالة دي الزوج هياخد النصف فرضا والأم هتاخد الثلث فرضا والباقي يعني تعصيبا للجد. ما قلناش هنا ثلث الباقي ليه؟ لأن الأم أقرب صلة من من الجد، لكن لما كانت الصلة هناك مع الأب واحدة بالميت هو طرف وهي طرف قلنا لا، قلنا لا تستوي معه أو لا تقترب منهم. وكذلك في حالة زوج وأب وزوج وأم وجد نفس نفس المسألة، الأم تأخذ في هذه الحالة ثلث التركة وليس وليس ثلث الباقي. يبقى دي الحالة الثانية التي يخالف فيها الجد الأب. أما الحالة الثالثة وستأتي معنا في ميراث الجدات أن الأب يحجب أم نفسه عن الميراث، الأب يحجب أم نفسه عن الميراث ولا يحجبها الجد، ولا يحجبها الجد بل ترث معه بالإجماع كما سيأتي معنا في ميراث الجدة إن شاء الله بعد أن ننتهي من ميراث الجد. وطبعا يبقى معنا في ميراث الجد كيفية يرحمك الله توريث الجد مع الإخوة على القول المرجوح الذي ذكرنا، وإن كان هو الشائع الآن في معظم قوانين المواريث في الدول العربية، بل يعني كاد الناس أن يميتوا مذهب الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا تجد مفتيا يعول عليه، وقد كان هو العمل عليه في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه. فإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نتكلم عن كيفية توريث الجد مع الإخوة على مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ويعني ابن مسعود وغيرهم من الصحابة مما ذكرنا. ثم نذكر بعد ذلك المسائل التي شذت في هذا الباب وأحوال الجد مع الإخوة، إذا كان معه أصحاب فروض منهم فله أحوال وإذا لم يكن أصحاب فروض فله أحوال إيه أخرى إن شاء الله نستكملها في المرة القادمة بمشيئة الله عز وجل. ويعني هذه المسألة مهمة وتقع كثيرا للناس. ويعني عشان تقترب المسألة ان انت تجعل الايه الجد مثل الاب في الحالات الاولى التي ليس عليها خلاف، اذا هو بيرث بالفرض حين وبيرث بالفرض والتعصيب وبيرث بالايه بالتعصيب نفس حالات الاب. يعني لو جبت المسائل التي كان فيها الاب ترفع وتضع، الجد سيكون مثله ايه سواء كما ذكر. انما الحالات المستثناه يعني كمع الإخوة على الخلاف الموجود يعني إيه، أو مع الأم في العماريتين أو إحداهما أو إيه أو مع الإيه الجدة، فهو يختلف فيها يعني عن الإيه عن الأب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم آمين. هل يرث ابن الابن مع الابن؟ إذا كان الابن ذكر لا يرث معه. ليه؟ لأنه أقرب في الدرجة فيحجب من إيه من يليه. مات ميت عن زوجة وثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأختين شقيقتين، أي خمسة إخوة أشقاء، فهل تكون القسمة كالتالي: الزوجة ربع فرضا والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أيوة نعم، إذا مات ميت عن زوجة وثلاثة إخوة ذكور أشقاء وأختين، فهنا هيبقى إرث بالتعصيب بالإيه؟ بالغير، ماشي، اللي هو وجود صاحب فرض عصب ايه مثله، ماشي. فالزوجة هتاخد الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقي بين الاخوة الايه الاشقاء. وهل لا للذكر مثل حظ الانثيين؟ وهل يعد الميت هنا كلالة لعدم وجود ولد له ولا والد؟ نعم، هذه المسألة من حالات الايه الكلالة. مات عن زوجة وأم وابنة وأربع إخوة ذكور شقاء وثلاث أخوات إناث. في هذه الحالة الأم ستأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الإيه الوارث، والابنة ستأخذ النصف فرضا، والأم ستأخذ إيه السدس فرضا، ويبقى ما بقي بعد ذلك فهو بين الإخوة الأشقاء الذكور والإناث تعصيبا للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي يقول يعني إن بيقول إن إحنا ممكن هذه المحاضرات والدروس تكون يعني في مذكرة أو ما إلى ذلك لكي يستفيد منها من لم يحضر الدروس. إن شاء الله يعني دعو لنا بالتيسير وبركة الوقت، وإن شاء الله نجمع هذا الكلام. يعني كنا نود إن إحنا ننتهي بحيث تبقى يعني مذكرة على بعضها تشمل هذا الباب إن شاء الله جميعا، لأن كل ما الإنسان يعني بيطالع كتب أكثر بيجد فيها من الفوائد، وقد تكون هذه الكتب كتب الفرائض عموما قليلة وعزيزة في نفس الوقت لقلة من يهتم بهذا الإيه الباب. يعني هناك كتاب في الفرائض للإمام السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف وعلى صغره، فيه فوائد لا تكاد تجدها في كتاب آخر، في مباحث لغوية وفرضية نادرة جدا في هذا الكتاب. إذا قام الورثة بتوزيع التركة في قطعة أرض زراعية، وبعد التقسيم بمرور 5 سنوات تحول الجزء من هذه الأرض إلى أرض مباني وارتفع ثمنها، والجزء الآخر لم يتحول إلى زراعة، ولا أحد يستطيع أن يحولها إلى مباني مثل الجزء الآخر، فهل يجب إعادة التوزيع الثانية وتوزيعها للورثة أم لا؟ وهل يأثم إذا لم يقوم بإعادة القسمة؟ إذا كانت القسمة قد تمت ورضي الورثة في حينها فذلك رزق الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فأنت هتستدرك بأثر رجعي من غير بين. أما إذا بقيت على حالها وعايزين نقسم حالا فلا بد أن تعتبر هذه الإيه المسألة، وننظر هل يعني يعوض من لا يأخذ في أرض المباني يعني مالا، أم أن هذه الأرض تقسم، لأن ممكن تبقى القطعة في المباني صغيرة ما نستطيع قسمتها مثلا، فحينئذ يقدر لمن لم يأخذ فيها حتى لا يفسد النصيب على الآخرين بسعر الوقت، ويعطى مثلا في الأرض الزراعية أكثر. حتى في الأرض الزراعية يا أخوان قد تكون هناك أرض جيدة وأرض مثلا يطأها الناس أو المياه تغمرها أو أنها فيها سبخ وما إلى ذلك، فأيضا في حال التوزيع لابد أن تعتبر هذه المسألة وبالتراضي. وطبعا المسألة دي مردها إلى التراضي، فهو إذا اشترى سهم أخته أو أخواته في هذا الوقت ويعني رضيت هذه الأخت أو الأخوات بما قسم لها الأخ ظاهرا وباطنا، فلا شيء عليه إذا أخر هذا برضاهن. أما إذا كانت يعني هو يفعل ذلك بحيث أنه هو يكسب السعر الرخيص، وعارف أنه مش هيسدد بعد 5 سنوات، هيقول 20,000 دول 200,000 لا سيما في الطفرات التي تحصل فيه، فهذا من الظلم، ولا يجوز له يعني بغير رضا الأخوات أن يفعل هذا، لأن هذا من يدخل تحت قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا شك أنه يكون ظالما في هذه الحالة. وأحيانا كثيرة يعني يكاد يكون هناك نوع من الإجبار من الإخوة الذكور للأخوات البنات على شيء معين لا يستطيعن المطالبة يعني بما فوقك، وإذا حاولت البنت أن تطالب بذلك تكون قطيعة وتبقى خرجت عن طوع إخواتها ويقولوا لها لو مت مش هنمسك جنازتك، وبخلي زوجك يعمل فيك حاجة أنت حرة، وهكذا. فهذا طبعا ظلم من الإخوة الذكور للأخوات البنات. منع إخوة أخواتهم من الميراث ثم مات الجميع، وبعد 3 أجيال قام أحد الإخوة من نسل العائلة من الجيل الثالث محاولة رد ما آلت إليه إلى الورثة الباقية، لكن الأمر صعب، فماذا يصنع؟ صعب من ناحية التوزيع، ولا يعني من ناحية حساب التركة، ولا صعب من ناحية التنفيذ؟ إذا كان صعب من ناحية الميراث فسيأتي معنا في باب المناسخات إن شاء الله تقسيم هذه المسائل، اللي هو يعني إيه يعني تركة أناس يموتون فلا توزع، ثم يموت ويظهر أجيالهم حتى يأتي جيلين أو ثلاثة، فكيفية تقسيم هذه التركة. أما إذا كان من ناحية تنفيذ هذا الأمر في أرض الواقع فحسبه، إن لم يستطع مثلا جمع الأحفاد دولي على يعني رد المسائل إلى من لم يأخذ، فيكفيه هو إذا كان أحد الورثة أن يستبرئ ممن يرى أنهم لهم حق معه فيما هو تحت يده من من المال. فلو مثلا مات جد ويعني خلف أولاد يعني ذكور وإناث وترك 10 أبناء، وهذا الجيل استأثر الأشقاء بالمسألة دون الإناث، وبعدين البنات دول صار لهم أولاد،
ويعني ايه اولاد الاخوه الذكور صار لهم اولاد وهكذا حتى وصلوا بعد ذلك الى جيران. فاراد انسان ان يستبرئ فهو يشوف ايه اللي تحت ايده مثلا فيما يخصه هو، اذا كان خد نصف فدان من هذه الارض فينظر الى يعني من لم ياخذه يعطيهم اما مالا بسعر يوم التوزيع وليس ب يعني اللي هو هيقضي فيه، او يعني ياخذ مما تحت يده من الايه من الارض. واما اذا اجتمع الناس على رب المظالم فهذا طبعا اولى واولى، وهذا هو الذي يامرنا به رب العزه سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك مآسي ما بعدها مآسي في توزيع المواريث، وترى يعني إبليس يتسلط على الخلق بحيث يظنون أقرب المقربين إليهم في مسائل المواريث حتى يصل الأمر كما ذكرنا قبل ذلك إلى القتل وإلى يعني الاتهام بالتهم الباطلة، ويدخل بعضهم بعضا البعض الآخر السجون بالقضايا الزور الباطلة لكي يحرمونهم من الايه من الميراث. عافانا الله عز وجل واياكم من كل ذلك. ولا ننسى ابدا قول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.